الواحد الحي كذا الملك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا مع اسم الله عز وجل الودود، وقد بينا في لقائنا الماضي معنى اسم الله الودود في اللغة ومعناه في حق الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن هذا الاسم الكريم قد ورد مرتين في كتاب الله عز وجل، الأولى في قول شعيب عليه السلام كما جاء في سورة هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والمرة الثانية أو الأخرى تلك التي جاءت في سورة البروج، قال الله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود. وبينا أن الودود في حق الله سبحانه وتعالى يحتمل معنيين: إما أن يكون فعولا بمعنى فاعل، وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه فيكون ودود بمعنى وادد، وإما أن يكون الفاعل بمعنى مفعول أي الودود بمعنى مودود، فيحبه أولياؤه ويحبه رسله ويحبه المؤمنون ويقدمون محبته سبحانه وتعالى على كل محبة، إذ لا يكون في قلوبهم محبة أعلى من محبتهم لله سبحانه وتعالى، وهم يخالفون بذلك هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فجعل أول هذه الثلاث قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن هنا كان من شأن المحب الصادق أنه يحب الله سبحانه وتعالى فوق محبته لكل أحد، وهو إذا أحب أحدا في هذا الوجود فإنما يحبه لأن الله سبحانه وتعالى يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه حديث أنس: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المحبة لله أعلى من المحبة الفطرية، لأن المحبة الفطرية قد تتخلف أحيانا امتثالا لأمر الله عز وجل، كمن كان أبوه كافرا أو أخوه كافرا فيقدم أخاه في النسب، فيقدم أخاه في الإيمان على أخيه في النسب وإن كان أخاه من أبيه وأمه، وذلك لأنه مأمور أن يحب هذا وأن يبغض هذا في الله سبحانه وتعالى. ومن ثم كانت هذه المحبة في الله هي الأبقى، وهي التي تدوم بفضله ومنه سبحانه وتعالى، وهي سبب لظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ومن هنا انتقلنا إلى الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الودود، وقلنا إن أول الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الودود أن يحب المؤمن باسم الله الودود ربه سبحانه وتعالى الودود محبة صادقة. هذه المحبة هي التي تترجم إلى عمل وتثمر واقعا حيا في حياة كل مؤمن باسم الله الودود. ولأجل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يقبل من عباده أن يقولوا نحن نحب الله، كما هو الحال في واقع كثير من المسلمين في هذه الأيام، إلا ما رحم الله، فإن الجميع يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى، لكن من منا صادق في هذه المحبة لربنا سبحانه وتعالى؟ ومن ثم قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأنت تسأل لماذا علق الله سبحانه وتعالى اختبار المحبة أو صدق اختبار صدق المحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيدلنا على ما يحبه الله ويرضاه، وتلك هي غايتنا في الحياة. نعم، إن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ما خلقنا إلا لغاية واحدة، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا حق الله علينا، كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، فقال: يا معاذ بن جبل، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. والمؤمن الذي يؤمن باسم الله الودود يقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويقدم حق الله على حق نفسه، لأنه على يقين أنه إن أدى حق الله سبحانه وتعالى عليه فإن وعد الله لا يتخلف، ومن ثم لا يعذبه ربه سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن المؤمن باسم الله الودود يبحث عما يحبه الله ويرضاه، لأن تلك غايته. فالعبادة التي تضمنها قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن ثم فإن قضية المؤمن باسم الله الودود التي تشغله وتملأ عليه كيانه وحياته أن يبحث عما يحبه الله ويرضاه فيفعله ويكون من أهله، ويبحث عما يكره الله ويسخطه ولا يرضاه فيجتنبه ولا يفعله. وهذا هو الذي نريد أن نركز عليه بشيء من التفصيل الآن. ما الذي يحبه الله ويرضاه؟ هل هناك أعمال سماها الله سبحانه وتعالى وصرح فيها بالمحبة؟ الجواب نعم. ما تلك الأعمال؟ أعمال كثيرة. إن كل عبادة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وإن كل طاعة طلبها الله سبحانه وتعالى من العباد، وإن كل قربة يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا شك أن الله يحبها ويرضاها. لكن هناك أعمالا خاصة صرح ربنا سبحانه وتعالى وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أنه يحب هذه الأعمال. ومن أهم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لأن الله سبحانه وتعالى يحبها، الفرائض. الفرائض عموما، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوال حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وهذا الحديث دليل على أن الفرائض مطلقا أعلى من النوافل مطلقا. وهنا أمر يغيب عن بعض أذهان الناس، هو أن النوافل مهما بلغت لا يمكن أبدا أن تصل في القربة والأجر ومحبة الله سبحانه وتعالى إلى الفرائض. فلا يمكن أبدا أن تصل ركعة من قيام الليل ولو كانت في ليلة القدر إلى ركعة من ركعات الفريضة، لا يمكن أبدا. ولا يمكن أبدا أن يصل يوم من أيام النافلة ولو كان يوم عرفة ولو كان يوم عاشوراء إلى منزلة يوم واحد فقط من أيام رمضان. وهذا المعنى يغيب عن أذهان بعض الناس، بل إن شئنا قلنا عن أذهان كثير من الناس، إن بعض الناس يحرص في صوم النافلة أن يتقبل منه هذا الصيام، ويحرص ألا يلغو وألا يرفث وألا يقع منه أي ذنب، أما في رمضان فإنه يتساهل. وهذا دليل على الفهم المغلوط، ويحتاج ولا شك هذا الفهم إلى تصحيح وتنبيه. وكذلك الأمر، بعض الناس قد يهتم بقيام الليل على حساب صلاة الفجر مثلا، وهذا أمر لا يستقيم، لأن حب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما افترضه على العباد، ثم تأتي بعد ذلك النوافل. وهنا نسأل، أي النوافل أحب إلى الله عز وجل بعد الفرائض؟ هل قيام الليل أم صيام النهار أم نوافل الصدقة والنفقات ونحو ذلك؟ أي هذه الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ أي النوافل أحب إلى الله؟ والجواب، إن أحب النوافل إلى الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله. إن أحب النوافل إلى الله عز وجل الجهاد في سبيل الله. إن الجهاد في سبيل الله أحب الأعمال إلى الله عز وجل مطلقا بعد الفرائض. وهذا أمر غيب وبكل أسف عن واقع المسلمين في هذه الأيام. وهذا الكلام ليس منطلقا من عصبية أو من حماسة أو نحو ذلك، أبدا أبدا، فإن الأمر متعلق بأدلة صحيحة ثابتة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، أي نافلة من النوافل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيع. وفي رواية قال: لا أجد، وهي في صحيح مسلم. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، أخبرني به. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ قال: ومن ذا الذي يستطيع ذلك يا رسول الله؟ وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن الجهاد أفضل من الصيام ومن القيام. ليس معنى ذلك أنه لو فعلا قام وصام في هذه الفترة التي غابها المجاهد في سبيل الله فإنه سيدركه، أبدا أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي، من حديث سلمان الخير رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات أجري عليه عمله ورزقه، وأمن الفتان أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وهذا دليل على أن رباط يوم وليلة أفضل من صيام هذا الشهر وقيامه. فلو افترضنا جدلا أن رجلا خرج يجاهد في سبيل الله وآخر ظل في بيته يصوم ويقوم، أيهما أفضل؟ لا شك أن هذا المجاهد أفضل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان الجهاد في سبيل الله أفضل النوافل مطلقا وأقرب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الفرائض. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يجمع في عمل من الأعمال فيما أعلم بين محبته سبحانه وتعالى لعباده ومحبة عباده له إلا هذا العمل، الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. والذي يتأمل هذه الآية يرى أمرا عجبا، إن الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين وبأنهم أعزة على الكافرين وبأنهم يجاهدون في سبيل الله. والذي يتأمل هذه الخصال يسأل: هل وقعوا في شيء من العيب؟ هل وقعوا في شيء من الخطأ؟ كلا والله، ومع ذلك يلامون ومع ذلك يعابون. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يخافون لومة لائم سيلومهم اللائمون ويعاتبهم المعاتبون. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يقاتلون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومما يؤكد أيضا أن الجهاد في سبيل الله أفضل النوافل بعد الفرائض مطلقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه عن فضل الأيام العشر تلك التي نعيش الليلة الخامسة منها في اليوم الرابع، قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري وأبو داود وغيرهما واللفظ لغير البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن الجهاد في غير العشر عمل كبير، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. وإنما قال ولا الجهاد في سبيل الله لأن هذه الأيام العشر في الأشهر الحرم، والأصل في الأشهر الحرم أننا لا نقاتل فيها أعداءنا إلا إذا اعتدوا علينا. نعم، إذا اعتدى العدو علينا قتلناه ولو كان في الشهر الحرام. قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولما قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما سألوا عن الجهاد في سبيل الله في هذا الحديث إلا لأنهم يرون أن الجهاد أفضل العمل. ويؤكد هذا أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني، قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيله. قد يقول قائل لكن هذا الحديث له روايات متعددة، ومرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في مناسبات متعددة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فيقول إيمان بالله ورسوله، يقول ثم أي؟ يقول بر الوالدين، فيقدم بر الوالدين أحيانا على الجهاد في سبيل الله. وهذا ليس نصا في أن الجهاد أفضل العمل، لكن نقول قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والبعض يقول في رواية هذا الحديث لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وهذا إن حمل فإنما يحمل على أفضل الجهاد للنساء، لأن الأصل في النساء أنهن لا يقاتلن في صفوف المسلمين إلا إذا اضطررن لذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي ليس عليكن جهاد، لكن أفضل الجهاد حج، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو لكن باعتبار أن أفضل جهاد النساء الحج المبرور. ولما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أحب الأعمال جاءت الآية نصا في ذلك، قد أخرج الترمذي في صحيحه، قد أخرج الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو أن علمنا أحب الأعمال إلى الله عز وجل لعملناها. قال فقلنا لو أن علمنا أحب الأعمال إلى الله عز وجل لعملناها. قال عبد الله بن سلام فأنزل الله على رسوله سورة الصف فقرأها علينا حتى ختمها. وماذا في سورة الصف؟ في سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تسألون عن أحب الأعمال إلى الله؟ هذا أحب الأعمال إلى الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذه الكيفية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وليست هي التي تتعين دائما. فإذا كان بالإمكان أن يقاتل المسلمون صفا واحدا أمام عدوهم فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإذا كانوا لا يستطيعون أن يقفوا صفا واحدا ولا بد أن ينقسموا إلى كتائب وسرايا ونحو ذلك، فحينئذ نعم، ولكن تبقى قلوبهم ثابتة كالبنيان، لا يفرون ويبقون على قلب رجل واحد في صف واحد، يجاهدون تحت راية واحدة لتكون كلمة الله هي العليا. هذا كله من الأدلة التي تؤكد على أن أفضل النوافل بعد الفرائض، على أن أفضل النوافل مطلقا بعد الفرائض الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم، وقد سقنا الأدلة التي تؤكد هذا المعنى، وحتى لا يظن أحد أن هذه الأدلة تفهم بعيدا عن كلام أهل العلم، نسوق كلام أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتحدث في مجموع الفتاوى، قال: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع ومن الصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث معاذ بن جبل: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال: إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمل الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه أمن الفتان، إلى آخر الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال وهو ظاهر، ثم قال: وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه. قال: وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله تعالى وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. قال: والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنين دائمة، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة، فإن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العلاقة بين المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، والجهاد في سبيل الله، فقال رحمه الله تعالى: وإن كانت هذه العلاقة بينة واضحة لا تحتاج إلى دليل، ومع ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والجهاد دليل المحبة الكاملة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال: فإن المحبة مستلزمة للجهاد، لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغضه، ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق لهم في ذلك. قال وهؤلاء يعني المجاهدون الذين تخلقوا بهذه الصفات قال وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لغضبه سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة منهم صهيب وبلال لعلك أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم أبو بكر يا إخوتي هل أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر. وقد كان مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها؟ فقال لهم أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ وإنما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتألف قلبه ويطمع في إسلامه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلام أمثال هذا الرجل ممن كانوا أشرافا في قومهم، فإن إسلام الواحد منهم يعني إسلام من يتبعه. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقدم يا أبا بكر لئن أغضبتهم لئن أغضبت ربك. لا، قال شيخ الإسلام تيمية لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعداء الله ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. وهذا الكلام من شيخ الإسلام تيمية يؤكد أن الجهاد دليل المحبة. وكيف يكون وكيف لا يكون الجهاد دليل المحبة الكاملة والمجاهد في سبيل الله عز وجل قد خرج مفارقا أهله ووطنه ومراطع الطفولة وملاعب الصبا يريد أن يجاهد في سبيل الله، يريد أن يبذل نفسه وماله ودمه ومهجته وكل ما يملك في سبيل الله عز وجل. عز الفراق على أناس لكن المجاهد لم يعز عليه الفراق، طاب له الفراق في سبيل الله سبحانه وتعالى. عز على أقوام أن يتركوا الطعام والشراب لكن المجاهد في سبيل الله لم يعز عليه أن يترك ذلك، بل طابت نفسه لله سبحانه وتعالى لأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، إنه عالي الهمة، ولأجل ذلك لم يرضى بأقل من القمة أن يصل إلى درجة رضا الله سبحانه وتعالى وأن يرتقي في الدرجات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. والعجيب بعد كل ذلك أن نرى أقواما في هذا الزمان يعيبون الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل، ويزعم بعضهم أنه لا يجاهد الآن في ساحات الجهاد إلا الشيعة والخوارج، وهذا قول خطير جدا وقول عظيم يحتاج إلى تحقيق وتدقيق. فهو واحد من اثنين، إما أنه يرى أن ساحة الجهاد الآن سواء كان ذلك في الشيشان أو في فلسطين أو في أفغانستان أو في العراق أو في الصومال يرى أن تلك الساحات جميعا تخلو من أهل السنة، إما أنه يرى ذلك، وإما أنه يرى أنه ليس من سيمة أهل السنة أن يجاهدوا في سبيل الله، وكلا الأمرين باطل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مجال لرده فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يقاتلون حتى ينزل فيهم المسيح ابن مريم. وإن قوله صلى الله عليه وسلم ظاهرين إلى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صل لنا، فيقول لا إن بعضكم أمير على بعض أو إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. فهذا دليل على أن هذا القتال من أهل السنة والجماعة من الطائفة المنصورة مستمر إلى أن ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام، ولا يستطيع أحد أن يزعم أن هذا القتال يتوقف في زمن دون زمن أبدا أبدا. وما عرفنا ذلك في تاريخ المسلمين أنهم توقفوا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل إما جهاد دفع أو جهاد طلب كما هو معلوم من تاريخ هذه الأمة العريق. ولا والله لا يمكن أبدا أن يكون الجالس المرفه خيرا من هذا المجاهد المضحي. وكتاب الله عز وجل فصل ونص في ذلك، قال الله سبحانه سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ورحم الله زمانا كان يستشهد فيه على الحق بالمجاهدين، وإن صح التعبير، وإن كان الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، وإنما نقول ذلك اعتمادا على كلام أئمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم. واستدل بقوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال شيخ الإسلام: فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى. ولهذا قال الإماماني عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن الحق معهم، لأن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الجهاد أيضا حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وفي دار الدنيا وفي الدار الدنيا، وفيه أيضا حقيقة الإخلاص، فإن الكلام في من جاهد في سبيل الله لا في سبيل الرياسة ولا في سبيل المال ولا في سبيل الحمية، وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون دين الله، ليكون الدين كله لله، ولتكون كلمة الله هي العليا. وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال المعبود، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. والجنة اسم للدار التي حوت كل نعيم أعلاه النظر إلى الله، إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما قد نعرفه أو لا نعرفه، كما قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكلام كله فيما لو كان الجهاد نافلة، فكيف إذا كان الجهاد فرض عين على من تعين عليهم الجهاد؟ وكيف إذا كانوا يجاهدون في هذه العشر الأول من ذي الحجة؟ إذا كان العمل الصالح عموما أحب إلى الله عز وجل في هذه العشر من غيرها، فكيف إذا كان الجهاد في هذه العشر؟ فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لإخواننا الذين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. وإنه لمن المؤسف أن نتحدث عن الجهاد في سبيل الله وعن فضله ومكانته في ظل هذه الريبة التي تحدث في هذه الأيام من طعن في المجاهدين وسب وانتقاص منهم ورميهم باتهامات لا تثبت في كثير من الأحيان، مع وفي المقابل أننا نرى الأمة تعيش في واقع مؤلم ذليل مهين. إن الذي يتابع ما حدث في الأسبوع الماضي من الفساد في الأرض بين فئتين من المسلمين بسبب لعب الكرة ليتأكد يقينا أن الإعلام استطاع وبكل أسف أن يؤدي اللعبة أو أن يقوم باللعبة التي أرادها اليهود. نعم، إن اليهود استطاعوا أن يشغلونا بمثل هذه التوافه عن قضايانا الحقيقية. إن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام الماضية انشغل بهذا الذي حدث في مباراة الكرة عن قضايا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان، إن كانوا يتابعون هذه القضايا قبل ذلك إلا ما رحم الله. ولأجل ذلك فإن لعب الكرة وإن كان فيه كلام من أهل العلم بالجواز أو نحو ذلك، فإن تلك المفاسد التي باتت تحوم حولها بهذه الصورة المستفزة، بهذه الصورة التي تحدث الفساد في الأرض، فإنه يتعين على أهل الحق أن يبينوا للناس أن هذا الفساد مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال: والله لا يحب الفساد. والذي وقع من الفساد في الأرض ولا شك، ولو لم يكن في هذا اللعب ولا في هذه المباريات إلا إثارة الشحناء وإثارة الحمية، حمية الجاهلية، لكان ذلك كافيا في منعها وعدم جوازها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أصحابه رضي الله تعالى عنهم مع ما كانوا عليه من الفضل والمناقب الشريفة أن يتعصبوا بعضهم لبعض مهما كانت هذه العصبيات. لازلنا نردد دائما لازلنا نردد كثيرا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. ولنتأمل أن هذا الأنصاري لم يقل يا أهل يثرب، ولم يقل يا معشر الأوس، ولا يا معشر الخزرج، لم يتنادى بهذه الأسماء التي كانت في الجاهلية، إنما تنادى بهذا الاسم الشريف، اسم الأنصار. وهذا المهاجري لم يقل يا معشر قريش، ولا يا أهل مكة، ولا يا بني كذا وكذا أبدا، إنما قال يا معشر المهاجرين، تنادى بهذا الاسم الشريف. وإنما نقول هذه الأسماء الشريفة لأنه لا نجد في تاريخ أمتنا أشرف اسما من بعد اسم الإسلام من اسم المهاجرين والأنصار. إن هؤلاء المهاجرين والأنصار قد ذكرهم الله سبحانه وتعالى بألقابهم في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذه الألقاب ممدوحة. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ومع ذلك لما تحول اسم المهاجرين إلى رايح، وتحول اسم الأنصار إلى رايح، في موقف لا يبدو أنه يحتاج إلى هذا الإنكار البالغ من النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا غليظا. قال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية، أنهم لم يتداعوا كما قلنا بأسماء الجاهلية، إنما تداعوا بهذه الأسماء الشريفة. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية. إن سر هذه الدعوة والدافع لها لم يكن إيمانيا ولا شرعيا دينيا، إنما كان باسم العصبية، وهو الذي يحدث الآن وبكل أسف. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، ضرب رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. أما أن لنا أن ندعها وهي منتنة؟ أما أن لنا أن ننشغل بمعالي الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ونترك سفسافها التي يكرهها ربنا سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم من حديث سهل بن سعد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى: إن الله يحب معالي الأمور والأخلاق ويكره سفسافها. فالواجب على المسلم العاقل أن يفيق من هذه الغفلة والتي أصابت الأمة في هذا الزمان، وأن ينشغل بالقضايا التي ينبغي أن ينشغل بها. نعم، إننا لا ندري ماذا يريدون، إننا لا ندري ماذا يريدون منا، وما الذي يريدونه بالضبط من المسلمين تجاه قضاياهم. إن الواضح جدا أنهم يريدون أن يشغلوا المسلمين عما ينبغي أن يهتموا به، بدلا من أن يهتم المسلم حتى بالدعاء لإخوانه أو مناصرتهم أو مشاركتهم بأي بذل أو بأي جهد أو التفرغ لقضاياهم والبحث عن كيفية نصرتهم. تراه ينشغل مرة بالإشاعات، ومرة بالأكاذيب، ومرة بالمباريات، ومرة بما يلهونه به من أفلام ومسلسلات وروايات ومخدرات ونحو هذه الخزعبلات. ولأجل ذلك فينبغي على المسلم أن يكون فطنا، وأن يتبين سبيل المجرمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على بصيرة مما يريده الأعداء بنا، لا سيما العالمانيون والمنافقون، وأن يحذروا الأمة مما يريده بهم هؤلاء الأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وهناك أعمال أخرى امتدح الله سبحانه وتعالى في كتابه ونص على أنه يحب أهلها. من هذه الأعمال الإحسان، قال الله سبحانه وتعالى مادحا المحسنين في القرآن، وقد ورد ذلك 5 مرات. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى في شأن المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهذه الآيات جاء فيها التصريح من الله سبحانه وتعالى بأنه يحب المحسنين. فمن هم المحسنون؟ المحسنون هم الذين يتقنون أعمالهم وينقونها من الإخلاص وينقونها من الرياء ومن كل ما يشوب العمل في قبوله من الله سبحانه وتعالى. والمحسنون على قسمين يتعاملون بالإحسان والمحسنون في معاملتهم على قسمين يتعاملون بالإحسان مع الخلق ويتعاملون بالإحسان مع الله سبحانه وتعالى. ومعنى الإحسان إلى الخلق بذل الندى وكف الأذى أن يكونوا كرماء مع الناس وفي الوقت نفسه يمنعون عن الناس أذاهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف المسلم لما سئل عنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا فيه كف الأذى. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل وكلاهما ثابت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالإحسان إلى الخلق أن تبذل الندى وأن تعطيهم وفي الوقت نفسه تمنع عنك أذاهم. لهذا قال الله سبحانه وتعالى جامعا هذين المعنيين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأنفقوا وبذلوا وفي الوقت نفسه منعوا أذاهم عن الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما سئل أي المسلمين خير قال أي الناس خير قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. والحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أي الناس خير قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قيل ثم أي قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. فالإحسان للخلق بأن نكف عنهم أذانا وفي الوقت نفسه بأن نبذل لهم ما يمكننا أن نبذله لهم من الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الخير والنفقة سواء كانت واجبة أو مستحبة. هذا بالنسبة للإحسان إلى المخلوقين. وأما الإحسان مع الخالق سبحانه وتعالى فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولنتأمل هذه الآيات التي ورد فيها محبة المحسنين. فالآية التي وردت في سورة البقرة قال الله ولنتأمل هذه الآيات التي ورد فيها محبة المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى في آية سورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن بعض الناس يرى أن إلقاء النفس في التهلكة هو أن نعرضها للأذى في سبيل الله. فالذي مثلا يتكلم بكلمة الحق هذا يلقي بنفسه إلى التهلكة. الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله عند بعض الناس هذا يلقي بنفسه إلى التهلكة. هذا فهم خاطئ. دل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي من طريق أسلم أبي عمران رحمه الله تعالى قال كنا بمدينة هرقل أو بمدينة القسطنطينية فأخرج لنا الروم صفا عظيما فأخرج له المسلمون صفا مثله فحمل رجل من المسلمين على صفوف الروم فصاح الناس وقالوا سبحان الله ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أبو أيوب الذي كان من أوائل من استضاف النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه المعركة في معركة القسطنطينية قد بلغ من الكبر عتية ومات على أبواب القسطنطينية مجاهدا في سبيل الله عز وجل ولم يترك الغزو في سبيل الله. وكان ذلك في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أو بعده. ومع ذلك لما رأى الناس يقولون سبحان الله ألقى بنفسه إلى التهلكة عن هذا المجاهد قام أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وقال أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية على غير ما نزلت، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار حينما اجتمعنا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضنا لبعض إن الله سبحانه وتعالى قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أننا أقمنا في أموالنا وأهلينا فأصلحنا ما فسد منا، قال فأنزل الله على رسوله يرد علينا ما قلناه، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب فكانت التهلكة في الإقامة في الأموال والأهل وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، فكانت التهلكة في الإقامة في الأموال والأهل وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهكذا جاء في سورة آل عمران، قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فهؤلاء المجاهدون مع أنهم جاءوا يبذلون أنفسهم وأرواحهم لله سبحانه وتعالى وفارقوا كل ما يحبون ابتغاء مرضات الله، إلا أنهم لم ينظروا إلى أنفسهم بعين العجب وبعين الفضل أبدا، بل كانوا يقفون أمام الله ذليلين لله سبحانه وتعالى أذلاء، يحتقرون أنفسهم أمام الله سبحانه وتعالى ويرون أنهم لم يقوموا بواجبهم نحو ربهم سبحانه وتعالى، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تمام الذل لله سبحانه وتعالى واستفراغ الطاقة وبذل الوسع، ومع ذلك لا يرون لأنفسهم فضلا ولا يرون لأنفسهم طاقة ولا حولا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. واغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأما الآيات الأخرى التي جاء فيها حب الله سبحانه وتعالى للمحسنين فإنما هي آيات تحث على كظم الغيظ والصفح عن الناس، كما في قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وكما قال الله سبحانه وتعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وكما قال سبحانه وتعالى في آية المائدة وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهذا فيه ارتقاء للعبد في درجات الإحسان مع الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يبين جانبا آخر من جوانب الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا وليسن أحدكم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. هذا صنف من الأصناف الذين يحبهم الله عز وجل. صنف آخر هم التوابون، قال الله سبحانه وتعالى وقد ذكر حبه للتوابين يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتأمل أن الله سبحانه وتعالى قال في خاتمة الآية إن الله يحب التوابين لأنه يعلم أن بعض العباد قد يقع في شيء من هذه الذنوب، ولذلك ذكرهم بالتوبة وقال إن الله يحب التوابين. وإن محبة الله للتوابين من أقوى الأدلة على معنى اسم الله الودود، فإن الله سبحانه وتعالى من وده لعباده التائبين أنه يقبل توبتهم ويغفر ذنبهم وهو يحبهم، حتى لا يظن أحد أن ذنوبه الماضية وأن ما اقترفه من الآثام في تاريخه الأسود سيحول بينه وبين محبة الله عز وجل له أبدا أبدا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وشرط ذلك إذا قاموا بحق التوبة، فإذا قاموا بشروط التوبة وأسبابها فإن الله سبحانه وتعالى يحبهم ويغفر لهم كل ذنوبهم الماضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ وقد أخرج الترمذي والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا شك أن كل إنسان يقع في الذنب كائنا من كان هذا الإنسان، لكن خير هؤلاء الخطائين الذين يقعون في الذنوب الذين يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويسارعون إلى الاستغفار ولا يصرون كما قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا شأن المؤمنين المتقين، مع أنهم متقون يوصفون بذلك، لأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى المتطهرين، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال في آية أخرى، قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والطهارة هنا بمعنييها، بمعناها الحسي ومعناها المعنوي. فالله سبحانه وتعالى يحب الذين يتطهرون من أمراض القلوب، من الحقد والحسد والغل والكبر ومن الشرك ونحو هذه النجاسات المعنوية، ويحب كذلك الذين يتطهرون من النجاسات الظاهرة ويكونون على وضوء دائم، فإنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وإن كان الحديث الذي ورد بهذا النص لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. ومن الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى المتقون، قال الله سبحانه وتعالى في 3 آيات من كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى في أولاها بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والمتقون هم أصحاب التقوى، والتقوى أن تعمل بثواب، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، كما قال طلق بن حبيب، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. والذي يتأمل يعلم يقينا مناسبة قوله تعالى إن الله يحب المتقين لهذه الآيات التي وردت فيها. فالآية الأولى بلى من أوفى بعهده واتقى، كم من الناس يخونون العهود ولا يوفون بها، ما الذي يجعل هذا المؤمن التقي يوفي بعهده إلا أنه يخاف الله سبحانه وتعالى. فذلك قال تعالى إن الله يحب المتقين. وهذه الآية الأخرى التي فيها المحافظة على عهودنا المشركين إذا كانوا مستقيمين على العهد، أما إذا غدروا العهود وخانوها، أما إذا استحلوا حرماتنا وانتهكوا أعراضنا واغتصبوا أراضينا، فليس هناك معنى حينئذ نقول إنهم عاهدونا ونحن نتمسك بالعهد، أبدا أبدا. هذا التمسك تمسك المخذولين المهزومين. وأما المؤمنون الصادقون فقد قال الله عز وجل لهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم قبل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. المسلم فطن لا يكون هكذا، لا يكون هكذا ينصاع للكفار ويحتج بأن بينه وبينهم عهد، بأن بينه وبينهم عهدا ونحو ذلك. فالعهود التي لا يستقيم فيها الكفار ليست عهودا ملزمة، ويجب على المسلم أن ينذر هذا الكافر أن يستقيم على العهد، فإن استقام وفى له. والذي يجعله يوفي ليس أنه يحب أن يوفي الكافر طبعا أبدا، وإنما لأنه يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يريد أن يخالف هذا العهد امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن الذين يحبهم الله الصابرون والمتوكلون والمقسطون، وهؤلاء لهم حديث آخر نتممه إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما كان من توفيق من الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من وراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك الملك.